الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والتشبيه كالتمثيل. وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية من كل وجه، التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. ومع ذلك كثيرا ما تجد السلف ينفون التشبيه، فلا محذور سواء في نفي التشبيه أو في نفي التمثيل، لكن التعبير باللفظ القرآني أولى وأحسن، لأن العلماء قد ذهبوا إلى أن التشبيه غير منفي في القرآن، ولأن التمثيل قد نفي في القرآن. وستأتي قاعدة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية، وأن الصفات يقع بينها تشابه كلي من حيث المعنى العام، من حيث المعنى العام. لكن إذا قيدت وخصصت وأضيفت إلى الله عز وجل صارت معنى يليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت معنى يليق به. ولهذا خطأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طوائف من أهل الكلام الذين جعلوا أن التنزيه هو نفي التشبيه، جعلوا التنزيه هو نفي التشبيه، فذهبوا يعطلون الله عز وجل من كل صفة بدعوى نفي التشبيه، بدعوى نفي التشبيه. وأيضا هذا التعبير قد استغله أهل البدع وجعلوا يصفون به أهل السنة، فيقولون أهل السنة مشبهة، فأهل السنة بعيدون عن هذا الوصف الذميم، بل هم مثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. جمعوا بين التنزيه وبين الإثبات. والمعطلة جمعوا بين التعطيل وبين النفي، التنزيه أدى بهم إلى التعطيل، غلوا في التنزيه حتى عطل الله عز وجل من صفات جلاله، والممثلة غلوا في الإثبات حتى عطلوا الله عز وجل من صفات جلاله ومثلوه بالمخلوقين العاجزين الناقصين الفقراء المحتاجين. إذن أهل سواء السبيل كما وصفهم شيخ الإسلام بن القيم هم أهل السنة. قال: كاللبن يخرج من بين فرث ودم. فأهل السنة خرجوا من بين فرث التمثيل ودم التعطيل، وصاروا لبنا صائغا للشاربين، عسلا مصفى. إذن بين ضلالتين وحق بين باطلين. قال رحمه الله: أما التكييف فهو أن يعتقد المثبت، المثبت انظر ما قال أن يعتقد النافي، لأن النافي أصلا ما يكيف، النافي أصلا ما عنده صفات يثبتها، وإنما يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء ولا ينزل ولا يفعل ما يريد. بينما المثبت هو الذي يقول وجه الله كوجه زيد، المثبت الممثل وجه الله كوجه زيد ويد الله كيد عمرو تعالى الله عن قولهم. فهو يقول، فهو أن يعتقد المثبت أي مثبت الصفات، وكل من أثبت صفة من الصفات يعتبر من المثبتة، وليس كل المثبتة يثنى عليهم، ليس كل المثبتة يثنى عليهم، وإنما يثنى على المثبتة الذين جعلوا الظاهر مراد، والظاهر منه ما يليق بالله لا الظاهر ما يليق بالعبد. قال: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التكييف باطل. أولا نقول لا يمكن أن تعلم كيفية ذات من الذوات إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن ترى هذه الذات، فإذا رأيت هذه الذات تستطيع أن تخبر عن كيفيتها وتعلم عند ذلك كيفيتها. الأمر الثاني أن يراها أحد من الناس ثم يخبرك عن كيفيتها، أن يخبرك من رأها عن كيفيتها. فهنا تستطيع أن تقول أخبرني فلان أن كيفية كذا وكذا كذا وكذا. الأمر الثالث أن يرى مثيلها، فعند ذلك تقول ذات كذا مثل ذات كذا التي رأيتموها. وكل هذه الأمور منتدية بحق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما. والله عز وجل يقول إنكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والتكييف قول على الله بلا علم، والله عز وجل يقول ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والتكييف حرام. قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتكييف قول على الله عز وجل بلا علم. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء علاه الرحضاء علاه العرق واشعر جلده وعظم ذلك عليه، لأن القول بأن كيفية الصفة كذا أو السؤال حتى عن هذا الأمر سؤال عظيم، سؤال عظيم. كيف تسأل عن شيء حجب عن الأنام معرفته؟ فمعلوم على القول الراجح أن الله عز وجل لم يره حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، لم يره حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم يأتي هذا المكيف ويقول يد الله كذا، والله أنك تشعر بحرج عند التلفظ بهذه الألفاظ والتلفظ من الأقوال المعطلة والمرسلة. حتى قال أحدهم ما بيني وبين الله إلا اللحية والفرج، يعني أنا أوصف باللحية والفرج والله عز وجل لا يوصف بها، ما هو البشر هو النتن. حتى قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي أقوال الجهمية. يستحي الإنسان أن يحكي أقوال الجهمية لأن ربهم عند المحاكاة ليس برب، ليس بموجود، عدم ربهم عدم. هذا في باب الوصف. أما في قولهم بالحلول والاتحاد الناكح والمنكوح والخالق والمخلوق عندهم سواء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا كما سترى قول بعضهم سبحانك سبحاني الجنة لعبة صبياني، ويقول الآخر ما في الجبة إلا الله، ويقول الثالث أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصيان. تعالى الله عن هذه الأدوان البديئة المنكرة المنتنة التي لا تصدر إلا عن الأنجاس، هذه ما تصدر من المسلم أبدا. المسلم أبدا لا يقول مثل هذا القول البشر. المسلم فطرته تعترف أن الله عز وجل له الصفات العلى، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في عبادته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا كل الأدلة التي ذكرناها في باب عدم حصر أثناء الحكمة ترد على المكيفة، ترد على أصحاب التكييف. وهنا فائدة أذكرها، عند أن ينفي أهل السنة الكيف إنما يريدون نفي معرفة الكيفية لا نفي الكيفية من أصلها، إذ أن ما من موجود إلا وله كيف، ما من صفة إلا ولها كيف. لكن أهل السنة يفوضون عن كيفية معرفة الصفات مع إثباتهم لمعاني الصفات. ف فقوله فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها للمماثل، يعني لا يقول يد الله كيد فلان أو وجه الله كوجه فلان، هذا تقييد مماثل. فإذا قيدها للمماثل صار ماذا؟ صار تمثيلا، وإذا لم يقيدها للمماثل صار تكييفا غير تمثيل. قال أما السبب فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، هذا أيضا من أدلة الأدلة على عدم حصر أسماء الله الحسنى، إلا وأحاطوا به علما لحصروا أسماءه صفاته. وقوله ولا تكن ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، والله عز وجل نهانا عن التكلف، ثم أسألكم عليه الأجر وما أنا من المتكلفين، وقال عمر نهينا عن التكلف، وقال عبد الله بن مسعود من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فالله نهانا عن التكلف والقول والوصف للكيفية، هذا تكلف مع أنه قول بغير علم، ومؤداه إلى الخطأ والزلل، لأنه كما علمنا بالأمس في درس اللمعة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فيكون تكييفنا كفرا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكن أن نحاط به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتهية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فالله أعلى وأعظم وأجل، لأن عقلك مهما بلغ مخلوق عاجز هذا، فمهما تصور من الكيفية لله عز وجل فالله أعلى وأكمل وأجل. إن أي كيفية تقدرها في ذلك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تكبيرا بالجنان أي بالقلب، أو تقريرا باللسان أي إخبار، أو تحريرا بالبنان أي الكتابة. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال استوى معلوم، وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كما نقل ابن القيم اجماع السلف على هذه التفاسير. اطرق رحمه الله براسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، اي معنى الاستواء معلوم عند العرب، اذا قيل استوى فلان على بعيره، استوى فلان على بيته، استوى على الجبل، استوى على العرش، استوى على السرير، معلوم أنه العلو والارتفاع. ثم قال الاستواء غير مجهول، فالله حين قال الرحمن على العرش استوى دل على أنه مرتفع عليه، ظاهر عليه، قال عليه. والكيف غير معقول لما تقدم بيانه، لأن الله لم يخبرنا بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك، ولأن الله عز وجل لم يرى مثيله وليس له مثيل، ولأن الله عز وجل لم يرى حتى يخبر عن كيفية صفاته. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، وهكذا القول في جميع الصفات، إنما هذا مثال. الإيمان بالسمع واجب، قد يقول القائل كيف سمعه، كيف بصره، كيف ذاته، كيف وجهه، كيف يده، يقول اليد معلومة والكيف مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال بدعة. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وروي عن شيخه ربيعة أيضا ولا يصح. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وأيضا روي عن أم سلمة رضي الله عنها هذا الأثر ولم يصح إلا عن مالك بن أنس، وقد خرجه بطرق كثيرة الإمام الصابوني في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث. قال وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإن كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. لأن إذا انتفى الدليل العقلي قد يثبت شيء بالعقل مع وجود أدلة عامة تدل عليه، لكن إذا انتفى الدليل العقلي الشرعي ثم انتفى الدليل العقلي فمن باب أولى أن هذا والقول في هذا يعتبر من التخرف. وتعلمون أن العقل الصحيح لا يعارض ولا يناقض النقل الصحيح، العقل الصحيح لا يناقض ولا يعارض النقل الصحيح، وإذا وجد تعارض بين العقل والنقل فاعرف أن ذلك إما لضعف الحديث المنقول أو لفساد في العقل. أما أن يكون الحديث صحيح والعقل صحيح ثم يقع تعارض فهذا لا يكون ولم يكون. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن القيم عن هذا الأمر في كتابه الصواعق المرسلة بتوسع، لأن عند المبتدع إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، ويستدلون بماذا؟ يقولون الذي دلنا على صحة النقل هو العقل، فكيف بعد ذلك نقبل النقل ونقدمه على العقل؟ فقال لهم العقل ابتداء قد دلكم على صحة النقل، فجاء النقل بشيء يجب عليكم أن تستمروا على الدلالة وأن تأخذوا بالنقل وتقدموه على العقل، لأن النقل من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف بكلام نحو هذا. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، بل يا أخوة يتسلط الشيطان. بعض الأخوة مرة من المرات يعني هنا وقد تسلط عليه الشيطان في هذا الباب، فجعلت أنصحه وإذا بنفسه يشعر بالهلاك، قال تأتيني وساوس حتى أشعر أني هلكت. عند أن تجعل تتخيل ذات الرب أو تكيف ذات الرب هذا يؤدي في الضلال البعيد إلى الكفر إلى الزندقة، والشيطان يستغل هذا الباب. فلهذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت ذلك فليقل أعوذ بالله ولينتهي، أي إذا وجد الوسوسة، وكذلك يبتعد عن التلفظ وعن التكون. أما إذا استمر يضيع ربما يصبح يعبد الأصنام والأحجار فيصير يعبد صنم، يتخيل له إلها فيصير يعبده، فيصير يعبد صنم. الله أكمل وأجل من أن تحويل تتخيله العقول بالتصوير أو تتوهمه القلوب بالتفكير، بل هو ليس كمثله شيء سوى البصير. قال وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته. وما الواجب عليك إذا ألقاه الشيطان في قلبك؟ أن تقول أعوذ بالله ولتنتهي، أو في بعض الروايات قل آمنت بالله ولتنتهي. فارجع إلى ربك فإنه معادك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، أي أنها متوقفة على السمع على الدليل من الكتاب والسنة، وسواء في ذلك أحاديث الآحاد أو الأحاديث المتواترة، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدلت رواته واتصل سنده وسلم من الشذوذ والعلة، سواء كان حديثا صحيحا أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فإنه يثبت به تثبت به العقائد. قال فلا نثبت الله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، قد تقدمت وقد تقدم الكلام هنالك على مضمون هذه القاعدة، إذ لا يعرف كيف هو إلا هو، لا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، فلهذا كانت صفات الله عز وجل توقيفية. قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، كيف تعرف أن هذه الصفة؟ أولا التصريح أنها صفة كالعزة والقوة والرحمة. الثاني تضمن كل اسم صفة. الثالث الإخبار عن فعل من أفعال الله عز وجل. قال الأول التصريح بالصفات العزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما ونحوها كالغضب والرضا والسخط، كل هذا يثبت لله عز وجل على أنه صفات. الثاني تضمن الاسم العام مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، أي أن كل اسم يتضمن صفة، وأسماء الله أعلام وأوصاف. والقاعدة الثالثة من يذكرها لنا أن اسم الله عز وجل إذا كان متعبد تضمن ثلاثة أمور: الاسم والصفة والأثر، وإذا كان لازم تضمن الأمر الاسم والصفة. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه عليها كالاستواء عن العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها. على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى دل على الاستواء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا دل على صفة النزول التي سيجيها الله عز وجل. وقال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا صفة المجيء. وقول: إن من المجرمين منتقمون صفة الانتقام. فنكون بهذا قد انتهينا من قواعد الصفات، وانتهينا من قواعد الأسماء، وهذه منا من الله عز وجل علينا عظيمة. فمن أتقن هذه القواعد تكون كالطريق له إلى بقية القواعد. الوصف كان يوصف الله عز وجل ذو العزة ذو المغفرة ذو الرحمة، هذا وصف. فالفعل كان يقال: ينزل، يشتقون له منه صفة النزول، يقول يشتقون له صفة القول، يتكلم يشتقون له صفة الكلام، وهكذا.